تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل مولانا العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يبدأ هذا الشريط من آخر صفحة 43 من المجلد الثاني، قوله رحمه الله تعالى: ومثل هذه الغيرة المذمومة ما ذكره طائفة من السلف، قالوا: لا تقبل شهادة القراء، أو قالوا الفقهاء بعضهم على بعض، لأن بينهم حسدا كحسد النفوس على زريبة الغنم. قلت: هكذا جاء في السطر الأول من صفحة 44، لأن بينهم حسدا كحسد النفوس على زريبة الغنم، وواضح أنه تصحيف، والصواب كحسد التيوس على زريبة الغنم. هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. ويأتي ذلك ضمن حلقة كانت بتاريخ 21 من شهر ربيع الأول لعام 848 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1440 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
فهو يكره، وعلى كتبه تعالى سأصرف عن آياته. لأنه تعالى يكره ويكره أن يكون هؤلاء الذين كفروا وفسقوا عن أمره يعطون ما يعطاه المؤمن من الفعل لسبب هذه الغيرة التي وصف الرسول بها ربه فإن غيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه فشرح النبي صلى الله عليه وسلم غيرة على أهم من أفعال العبد التي هي عنها أما هذه الغيرة على ما هو من فعل الرب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف الله أن ينزل الغار على ما يقدر على ما يقدر على ما يقدر عليه من الأفعال لكن لما رأى الشريف أن الشيء المحبوب أن تتغار عليه أن يكون في غير محله سمى ذلك حجاب الغيرة الله يحب لعباده أن يفعلوه من جهة كونهم مأمورين به لكنه سبحانه لا يفعله بهم ولا يحب من يفعله بهم فلا بد من التفريق بين مواقع الأمر والنهي ومواقع القضاء والقدر أن كانت الأفعال واقعة من العباد يشترك فيها الأمر والنهي أما أحوال القلب وأنفاسه فإن الأحوال تحولات القلب والنفس والهوى الذي يحمل الصوت وأحوال القلب فهمنا فهما ألطف ما في الإيمان على مقاتلك ربط الحق بأقدامهم الخدمان واختار لهم البعد وأخرجهم عن محل القرب ولذلك يؤخروا وفيه معناه أنشدوا أنا قد لمن هولك ولكن ما محتياني شروط رأي المواليد وقال وقال وفي معناه كان سكيما لا يعاد
قال هذا كلام ابو القاسم قال ابو القاسم شكرا
لكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قالوا يا مجاهدين
هذا وجدنا على كلام الصوفيه على اهل السلوك فيه من الباطل والخطا شيء كثير وليس كل احد يفطنونه ولا يفهم مقاصدهم لأنهم يلبسون الحق بالباطل تارة بعمد وتارة بجهل بالنسبة إلى كثير منهم وتارة باصطلاح لهم وضعوه ليس كل أحد يفهمه فلهذا تقع بينهم الأخطاء الكثيرة ويغلط الناس فيما ينقلونه عنهم بسبب الجهل باصطلاحاتهم ومراداتهم وهذا من أسباب إحداث هذه البدع الخروج عن الطريق الذي سلك الأمة فأحدثوا اصطلاحات وأشياء وتضاوها لأنفسهم سببت لهم مشاكل كثيرة ووقوعا في بدع كثيرة حتى أفضى بهم ذلك إلى أن يقعوا في أنواع من الإلحاد والفساد بسبب الجهل وقلة البصيرة. فلا طريق للعبد في النجاة في الصلاح في السعادة في السلامة أحسن من الطريق التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوها عن نبيهم وتبعهم سلف الأمة فأخذ الأمر على ظاهره وعلى وجهه بالأوامر والنواهي بعبارات واضحة وأساليب بينة حتى سلك الناس صراطا مستقيما واضحا وابتعدوا عما حرم الله عليهم وعما كرهه لهم بألفاظ واضحة وعبارات بينة لا تلتبس على من قرأ ولا من سمع. الله المستعان.
نعم. قال كحسد النفوس على زريرة الغنم.
على إيش؟
كحسد النفوس على زريرة الغنم. النفوس هنا أو الفلوس؟
يقتضي له السياق قد يقتضي الفلوس ولا مانع من تسمية النفوس نفوس الفلوس يعني أو نفوس الناس الذين يريدون أن يأخذوا الغنم ويسرقوها.
ما يشير شكل الحديث ما ذئبان جائعان من السلاح نقول زريرة غنم أرسل لها من الحرص على المال في الدنيا
قد يقال أنها أشار لهذا قد يقول أنه قال المراد بهذا أن النفوس لها مقاصد ولها مرادات ولها كمثل التيوس التي تريد هذا يريد العبد وهذا يريد العبد فيتقاتلان فيتلاطحان عليها. نعم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم: ربط الحق بأقدامهم وسجلان، واختار لهم الجرد وأخرجهم عن محل قرب، ولذلك يغفر وسجلانهم في أن تجروا. أنا صب منهم فهوى من الفوائد، ولكن ما احتيالي لسوء رأي المواعظ. وقال لهم أنه قال سقيم من العاد ومريد من المراد. سمعت الأستاذ أبا علي يقول: سمعت العباس المرغبين يقول: كان لي بداية حسنة، فكنت أعرف كم بقي بيني وبين الوصول إلى مقصودي من الظفر بمرادي، فرأيت ليلة من الليالي في المنام كأني أتهده من حالة جبل، فأردت الوصول إلى ذروته، قال: فحزنت وهفني النوم، فرأيت قائلا يقول: يا عباس، الحق لم يرد منك أن تصل إلى ما كنت طلب، ولكنه فتح على لسانك الحكمة. قال: فأصبحت وقد أهمت كلمات الحكمة. فقال سمعت الأستاذ أبا علي يقول: كان شيخ من الشيوخ له حال وقت مع الله، فقفل مدة يمر بين الفقراء، ثم ظهر بعد ذلك لا على ما كان عليه من الوقت، فسئل عنه فقال: واهن وقع الحجاب. قال: وكان الأستاذ أبا علي إذا وقع شيء في خلال المجلس يشوش قلوب الحاضرين، يقول: هذا من غيرة الحق، يريد أن لا يجري ما يجري من صفائها الوقت وأنشده في النواة. هممت به هممت به همت به ثيابنا حتى إذا نظرت إلى المرايا ذات نهاها وجهها الحسن، ما كان هذا جزاء من حسنها، عذبت بالهجر حتى شفني الحزن. قلت: ذكر هذه، كنت ذكر هذه الامور في باب الغيرة مضر، طمع من الحق ولا رخا يعطي بعض الناس ما يعطيه، ما يعطيه لأولياءه المتقين من السابقين ومن السابقين والمقربين، فقد سموا معنى الحق غيرة كما تقدم، لكن لم يحضر شيئا من الحق، ومع ذلك العبد العطاء العظيم عنده. وكون العبد ليس اهلا له كما يمر على الكريمه ان تتجلد بيان الكفر، وهذا المعنى صحيح كما قال تعالى: واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. الله اعلم حيث يدعو رسالته. وكما قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، فما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، اليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذا المعنى اذا ذكر العبد وظلمه، وإقامة الحج عن الحجة عليه، أو بيان حكمة الرب وعدله، كان حسنا. فإن الله سبحانه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد أصلا، ولا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح. فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهو سبحانه يعطي ما يحلى، ما نال ما أعطى ولا معطي لما منع. لكن من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك أصلا، فليعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة، للحكمة وأن المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة إما بفساد في الأمر وإما بسبب معارض موجبه يوم القضاء فيكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع فإذا كان منه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال كل عطاء من قبل وكل عقوبة منه عدل وهذا الأول يغلط فيه كثير من الناس في تمثلهم بالأشعار وفي مواجيدهم وهم فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحبوب والسيد والعبد من العباد من صدق الحب وصدق المحب والعبد في حبه وافتخاره يسعه وبحب المحبوب والسيد وإعراضه وكبه فالبيت الذي أنشد حيث قال أنا صب لمن حويه ولكن ما احتيالي لسوء رأي الموالي وفي معناه قالوا شتيم لا يعاد ومريض لا يراد ومريد لا يراد وهذا التمثيل يشعر بأن العبد صادق الإرادة تام السعي وإنما الإعراض من المولى هذا غلط من الكفر فإن الله يقول من تقرب إلي شرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وقد أخبر أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأنه يضاعفها 700 ضعف ويضاعفها أضعافا كثيرة وأخبر أنه من عمل بحسنة كتبت له حسنة كاملة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإن تركها لله كتبت له حسنة كاملة وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال من كان يريد حرث الآخرة يجد له في حرثه إلى أمثال ذلك فكيف يضم أو قال إن العبد يتقرب إليه كما يتقرب العبد والمحب الصادق إلى محبوبه وسيده وهو مع ذلك لا يقربه إليه ولا يتقرب منه بل يصده ويمنعه كما يفعل ذلك المخلوق إما لبخله وإما لتقربه وإما لغير ذلك وقد ثبت
وهذا سوء ظن بالله وقياس الله سبحانه على المخلوقين فيهم الظلم وفيهم الجهل وقد يريدهم الإنسان وقد يحبهم وقد يقصدهم فيصدونه لكن المولى العظيم جل وعلا من أراده صادقا قبله وزاده من فضله وأعانه على الخير سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا ولو يهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى وأخبر كما تقدم أن من جاء بحسنة فهو عشر أمثالها وكذلك قول جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنه يسر الوسطى ومن أقبل عليه جل وعلا واتقاه وسارع إلى مراضيه عن إخلاص وعن صدق وتباعد عن الموانع فالله يقبله ويزيد من فضله جل وعلا ولا يرده سبحانه وتعالى. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح انه قال لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم يرى راحلته اذا وجدها عليها طعامه وعليها طعامه وشرابه لمن يكون بتوبه التائبين اعظم فرحا لمن يكون بتوبه التائبين اعظم وثانيين بتوبة
التائب
ومن يكون بتوبة التائب أعظم أعظم فرحا منه من الواجب بطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المخزي والهلاك كيف يتمثل له بالتجلي والصد والإعراض وسرور رأي الوالي وبحق الله مما يفعله السادة بعبيده والمحبوب مع محبه وسلمه. من سقيم الوعد ومريد ما يراد وهل في الصادق
صلح لا ما يصلح نعم نعم الله المستعان
وهل في الصادقين مع الله سقيم الوعد فهل أراد الله أحد بصدق فلم يرده الله وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله يقول عبدي مرضت فلم تعدني قال رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلانا مرض فلم تعد ما علمك لو عدته لوجدتني عنده والله قد أخبر أنه من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وفي الجملة كان الباب تكريم بما وعده الله عباده الصالحين ونسبة لله إلى ما نزه نفسه عنه من ظلم العباد بإضاعة أعمالهم الصالحة بغير ذنب له ولا عدوان
ونسبة الله ما في ونسبة لله ونسبة الله إلى ما نزه نفسه عنه
ما عندك
ونسبة الله
ما عندك الله
ما في لله ونسبة الله
نسبة الله
نعم
بغير ذنب له ولا عدوان وتمثيل لله بالسيد البخيل الظالم ونحوه وإقامة العذر وإقامة العذر لنا وإقامة لعذر النفس ونسبة لها إلى إقامة الواجب ففيه من الكبر والدعوى ما فيه والحق الذي لا ريب فيه أن ذلك جميعه لا يكون إلا لتفريط العبد وعدوانه لئلا يكون العمل الذي عمله صالحا ويكون له من السيئات ما يغفر العبد وإنما العبد ظالم جاهل يعتقد أنه قد أتى بما يستوجب كمال التدريب ولعل الذي أتى به إنما يستوجب به اللعنة والغضب بمنزلة من معه نقد مغشوش جاء ليشتري متاعا رفيعا فلم يبيعوه فظن أنهم ظلموه وهو الظالم وهو في ذلك شبيه لأحد ابن آدم إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أبطل أنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
هذا واقع هذا واقع قد يظن الإنسان أنه مغبون وأنه مظلوم وهو ظالم لأنه ما فكر في عمله وتقصيره غروبا وكثيرا ويظهر الشماته ويظهر الحزن ويظهر كذا وانه مظلوم وانه وانه ولا يفكر في عمله الضعيف او الباطل او المغشوش فيحسب انه على شيء وهو ليس على شيء ويجب ان يحاسب نفسه وينظر فيما قدم ولا يتهم ربه فان ربه جل وعلا هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى فلا بد ان يحاسب نفسه حتى ينقي عمله حتى يكون عمله خالصا وحتى يكون موافقا للشريعه وحتى يكون بعيدا صاحبه عن الكبر والعجب والخيله فالعلماء قد يعمل عملا صالحا قد يخلص لله ويبتلى بالعجب والكبر ومنه على الله وانه فعل وفعل وفعل فمنه عليك ان اسلموا ولا تمنوا عليه اسلامه بل الله يمن عليك وان هداك لما يكون بصادقه فالعبد يعمل ويجتهد مع هذا يجري على نفسه ويتهمها بالتقصير وان حق الله فوق ذلك سبحانه وتعالى نعم
وعلى هذا الاصل تخرج حكايه عباس وامثالها فانه لم يعين مطلوبه ومراده وما العمل الذي عمله فقد طلب امرا ولم يات بعمله الذي يصلح له واما كون الحق لم يرد منه ان يصل الى مطلوبه فقد يكون لعدم استئهاله وقد يكون لتضرره لو حصل له وكم من يتشوق الى الدرجات العاليه التي لا يقدر ان يقوم بحقوقها فيكون وصوله اليها ومالا في حقه وهذا في امر الدنيا كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء يرتفع بها ينخفض بها لعدم ثباته في المحن بخلاف من ابتلاه حق ابتداء كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وقال يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وقال إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع بغر وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها قال أبو قاسم وعلموا أن من سنة الحق مع أوليائه
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رضي الله تعالى قال يا ابو القاسم واعلموا ان من سنه الحق مع اولياء وان اذا فاتني غيرا فلا حول شيئا قال اجعل بقلوبهم شيئا يشوش عليهم ذلك فيغار على قلوبهم ان يغيبها خالصه من السنه
قال أبو قاسم
قال أبو قاسم وعلموا أن من سنة الحق مع أولياء أنهم إذا فاتموا غيرا أو لاحظوا شيئا أو ضاجعوا بقلوبهم شيئا شوك عليهم ذلك فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة من نفسه فادعة من الناس أتموا وقال سمعت السلمين يقول سمعت أبا زيد من الرجل الفقير يقول سمعت إبراهيم بن سمعان سمعت محمد بن حسان يقول بينما وأنا أبلغ في جبل لبنان إذ خرج علي رجل شاب قد أحبطته السموم والرياح فإن نظر إلي ولى هارما فتبيته وقلت له فأعطني كلمة فقال احذروا فإنه ليوق لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه
فقال
احذروه فإنه ليوق فإنه ليوق لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه فقال سمعت السلمي يقول سمعت المقرب عبي يقول الحق ليوق ومعرفه أنه لم يجعل إليه طريقا سواه قلت هذه الآية تدخل في الغابة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال غيرة الله أن يأتي منهما حلم عليه وأعظم الذنوب أن تجعل لله مثلا وهو خلقك وتجعل ما هو إلها آخر والشرك منه جليل ومن هبته فالمقتصدون قاموا بواجب التوحيد والسابقون المقربون قاموا بمستحبه وواجبه ويجري احدهم الله من التوحيد ويجري ارضه اليه من الشرك ولهذا كان الشرك غير مرفوض بل هو اعظم الذنوب بل هو اعظم الذنب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامه الى الزرع تفيد هدوء تارة قلوبها وتؤدبها أخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون بأقوى نظرة واحدة فالله تعالى يبتلي نفسه المؤمن ليطهره من الذنوب والمعارف وبرحمته لعبده المحسن
يعني من خالف من الزرع تغذيها الريح هكذا وهكذا وهكذا المؤمن يبتلى بأنواع المصائب أما الكافر والمنافق مثل شجرة الأرض شجرة معروفة لا تزال قائمة حتى تنجح مرة واحدة وهكذا الغالب على الكفرة والمنافقين السلام والصحة والعافية حتى يهدم عليهم الأجر نسأل الله السلامة ومن
رحمته بعبده وخلصه أن يصرف عنه ما يغار عليه منه كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وكما قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فإذا صرف عنه ما يغار عليه منه كان ذلك منه رحمة كان ذلك من رحمته له واصطفائه إياه، وإن كان في ذلك مشقة عليه فهو تارة يمنعه مما يكرهه له وتارة يسخره منه بالابتلاء، فإذا كان يراه من ذلك فإذا فعل العبد ما يرضى عليه فقد يعاقبه على ذلك بقدر ذنبه. كما قال أبو القاسم وحكي عن السري أنه قال كنت أطلب رجلا سبيطا مرة.
المعنى في هذا أنه سبحانه قد يحمي عبده فضلا منه وإحسانا عن الذنوب فلاقة المهالك والمعاصي والشرور، فضلا من الله وإحسانا وغيرة من الله على عبده أن يقع في محارمه، فقد يبتلى بالزلة وبالحفظة فيبتلى بشيء من الأمراض والمصائب ليطهره من هذه المعايب من هذه المعايب ويرجع إلى ربه بالتوبة والإنابة ويتنبه، فترى فإذا يبتلى بالعافية والصحة والسلامة والاستقامة والشكر لله والقيام بحقه هذه نعمة السراء، وترى فإذا يبتلى بنعمة الضراء ليستقيل إذا ابتعد عما حضر الله عليه وليحاسب نفسه وينظر في عيوبه لعله يتطهر مما قد وقع منه من الزلات والأخطاء. اللهم استعان.
وحكي عن السليم وقال كنت أطلب رجلا صديقا مرة من الأوقات فمررت في بعض الجبال فإذا أنا بجماعة زمنا ومروا عميا فسألت عن حالهم فقالوا ها هنا رجل يخرجه السنة مرة فيدعونهم فيجدون الشفاء، فدخلت حتى خرج وجعلهم فوجدوا الشفاء فقفلت أثره وتعلقت به وقلت له في علة باطنة فما دواؤها؟ فقال يا شريف أني عمي فإنه غير ما يراك تساكن يده فاسقط من عينه، وهذا من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فقطره الطير وتعود الريح في مكان سحيق، وقوله ولقد يحيى إليه ولن ينزل ولقد يحيى إليك وإلى الذي من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله خالقكم من الشاكرين، وقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقوله فأنساه الشيطان مثل ربه فلبث في السجن بضع سنين، وأما مقام الرجل وأمثاله في ذلك الزمان في جبل لبنان، فإن جبل لبنان على نحوه كان مثارا للمسلمين لكونه بساحل البحر وجاءه بين النصارى في منزلة عسقلان والإسكندرية وغيره من الطرق، فكان صالح المسلمين المقيمون بالطرق والرباط في سبيل الله، فما ورد من الآثار في فضل هذه البقاع فلفضل الرباط في سبيل الله، وأما بعد غلبت النصارى عليها وانقضها رابطة وخرافة فلم يبق فيها فضل وليس به في تلك الأوقات أحد من الصالحين. ولا يسرع في دين الناس كل البوادي والجبال إلا عند الفرار من الفتن، إذا كان المقيم بالنصر يلجأ إليها عند الفتنة في دينه فيهاجر إلى حيث لا يفتن، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقد بسطنا هذا في غير هذا في غيره وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. قلت فاق الله
والمعنى في هذا أن مشروع بقاء المسلم مع اخوانه في القرى والامصار للتعاون على البر والتقوى والتناصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وتعلم العلم والتفقه في الدين، ولا يشرع الخروج الى البوادي وجعل ساحه المسلمين والتعاون معهم الا اذا دعت الحاجه الى ذلك، كما في الحديث الصحيح ان يكون في اخر الزمان يوشك ان يكون خير ما يمر المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال وموقع قصر يفر بدين من الفتن، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن الأمصار خربت والقرى بسبب الشر وكثرة الفساد وخاف الإنسان على دينه وخرج إلى البوادي لهذا الأمر فهذا من باب الاحتياط والحرص على سلامة الدين. وهكذا الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شيء من الشعائر يعبد الله ويدعو الناس من شره. يعني عند العلماء يعني عند الحاجة إلى هذا وعند خوفه على نفسه. ثم وجوده بين المسلمين وتعاونه معهم هذه سنة الرسل عليه الصلاة والسلام. كانوا مع الناس يخالطونهم ويدعونهم إلى الله ويبلغونهم رسالات الله وينصحون لهم ويأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر حتى يظهر الحق وحتى ينتشر الحق وحتى يجهد الباطل. تمام.
اسمعنا يا شيخ، الشرك صغيره وكبيره خفيه ودقيقه.
هذا ظاهر الشرك انواع.
اشرح لنا هذا.
الشرك الاكبر معروف، نبات الاوثان وتعلق الاصنام ودعاء الاموات والاستغاثه بالاموات، هذا كل الشرك الاكبر ظاهر. وهذا دقيق ما يكون في القلوب من الرياء وطلب محبه الناس وثنائهم، فقد يتعبد او يصلي او يصوم او يقرا عند الناس سرا في قلبه ليثنوا عليه ويمدحوه، قد يقرا لذلك وقد يذهب الى محلات يثنى على الذهاب اليها كحلقات العلم او المساجد البعيده يصلي فيها لا لقصد وجه الله بل للرياء. فالشرك يكون فيه اشياء دقيقه تكون في القلوب ما يعلمها الا علمه الله سبحانه وتعالى من انواع الرياء. ولهذا قال الحديث الاخر حديث ابي سعيد الا اخبركم من الله واخبر عليكم عندي بمسح الدجال ثم بلى قال الشرك خفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الجن اليه. في الاخر من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. فالحاصل ان الشرك فيه خفي وفيه جلي، فيه الدقيق وفيه الكبير. فالدقيق ما يكون في القلوب ويكون في بعض الالفاظ التي لا يتكلمها الناس، والشرك الظاهر ما يكون يراه الناس ويسمعونه كدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات، سب الاسلام وطعن في الاسلام وسب الانبياء، اشياء واضحه نسال الله العافيه. وما يكون من الشرك الخفي مثل ما قد يشتبه على الناس من شاء الله وشاء فلان لولا الله بالنبي بالامانه، فيخفى على بعض الناس هذا فلا ينتبه من الشرك. ولهذا يقع في كلام الناس كثير من حلف بغير الله وما شاء الله وشاء فلان لولا الله لجهلهم وقله علمهم.
هذا حديث
ينطبق
على من خاف على
نفسه
من
كتب العصر. نعم، اذا خاف في بلده على الكتب من هذا الصدور وخرج الى البوادي لا باس. نعم.
وتبرر هذا النعم عن مجالبة الحق نحو ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أن من وصفه على عبده أن يأتي محارمه فيدخلون في ذلك ما لا يحبه من حضور المباح، وقد يعنون بها غيرته على موادته وعطاياه التي لأغنيائه أن يضعها في غير محلها، فجعلوها فجعلوا غيرته تارة في أمره ونهيه وتارة لقضائه وقدره، وأما الغيرة من أهل الطريق فقد يعنى بها المعنى الشرعي وهو أن غار المؤمن أن تنتهك محارم الله، ويكون في ذلك إيذاء المقربين من غيرتهم أن يكون الشيء من أمورهم لغير الله، وذلك قد يعنى به أن يغار الإنسان على محارم الحق ومرضاته أن تكون في غير محلها وهذا قريب، وقد يعنى بها أن يرى الإنسان أن يشاركه غيره في طريق الحق ومواهبه، ويكون هذا حسدا واستكبارا وشبها بغيرة الضرائب على الرجل أو غيرة الجحور على الأنثى.
وهذا النقطة الباطل هنا يغار أن أحد يشارك في طلب العلم أو في كثرة الصلاة أو في كثرة الصيام أو في الجهاد، هذا حسد وبغض لا يجوز. هذا أن يشبه غيرة النساء على أزواجهم، يشبه غيرة الفحول من التيوس والجمال على الأنثى، غير من يواجه من يحب أن يكثر الناس الخير، يحب أن يشاركوا في الخير، يحب أن يرى الناس يستبقوا إلى الخير، لا يحسدهم على هذا، ولا يحب لهم ترك هذا الشيء، ولكن حسب الغبطة لا بأس، كان يحب أن يفعل مثلهم في الخير، يحب أن يقرأ كما قرأوا، يحب أن يجاهد كما جاهدوا، يحب أن يصدق كما صدق، فلا طيب. اما انه يكره ان يشاركوه ويحب ان يفرد هو اللي يعبد الله وحده هو اللي يتقي الله وحده دون الناس، هذا حسب البغي منكم.
وقد من يقرا ان يرى على الحق ان يذكره احدا او ان يعرفه احد وان ينظر اليه احد، ثم يرى الانسان على محبوبه العزيز عنده كما تقدم عن الشبه وكما حكاه عن بعضهم قال قيل لبعضهم أتريد أن ترى فقال لا قيل ولم قال أنزه ذلك الجمال عن نظر وجهي قال وفيه وكنا لا قال وكنا لا أنشد إني لأحسد ناظري عليك حتى أغض إذا نظرت إليك وأراد تخطر في شمائلك التي هي فتنتي فأغار منك عليك وكما ذكر في باب المحبة فقال سمعت الشيخ وكما ذكر في باب المحبة فقال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت الشيخ يقول المحبة أن ترى على المحبوب أن يحبه ويدرك وهذا أيضا وجه فاسد جدا وهو جهل بالله وبما يستحقه وتشبيه له بالمحبوب من البشر وظن من هذا قائل أنه إذا رأى الله حصل بذلك نقص في حق الله أو رأى عليه كل إنسان إنه يظهر على محبوبه مما فيه عليه ضرر أو على المحب فيه ضرر ضرر من الشركة وما فيه من الضرر وقد يضر عليه من نفسه واستشعاره به أن ذلك نقص وذلك كله محال في حق الله ومن قال هذا قد يقول أضر عليه من أن أحبه ومثلي لا يصلح أن يعبده وإنما أعبد من يعبده وهو نحو ذلك مما زينه الشيطان للمشركين وأهل الضلال وذلك أنهم قد يدخلون في غيرة الله معه لمواهبه وعطايا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إليه بأصناف القربات كما قد يمنع السيد والمحبوب عبده ومحبيه مما يستحقونه وهذا أيضا جهل بالله وتكذيب لوعده وتكبير له وتزكية لنفوسهم وهو باطل وفي الجملة فالغيرة محمودة إما ترك ما نهى الله عنه أو ترك ما لم يأمر الله به ولا أوجبه ومن لم يكن فيه أحد حالين فهو ممن فسق عن أمر ربه
والمعنى بهذا أن الغيرة تكون لشرك المحارم يظهر أن تندهك محارم الله كما جاء به النصوص والمعنى الثاني يظهر أن يعبد الله بغير ما أمر بالبدع والشرور هذا نقص ولا يجوز للمؤمن ان يتعبد بغير ما شرع الله له فالمؤمن يغار ان تنتهك محارم الله ويغار ان يعبد الله بغير ما شرع ويدعو الناس الى ان يعبدوا الله بما شرعه الله وان يحذروا ما حرم الله اما ان يغار بزعمه ان لا يعبد معه الله بل ولينفرد بالناس ولينفرد بالعباده لله وحده وليطيعه وحده وليحبه وحده وليصلي وحده هذا من أفسد الفاسد المقبح القبيح والحسد والبغي كذلك من يغار أن يرى ربه أو أن يحبه هذا أيضا من الجهل وانتكاس الأمور بل من سعادة ومن توفيق الله له أن يحب ربه وأن يتناهى وأن يجتهد في حبه وأن يفرح برؤيته وأن ينسي به ومناجاته وطاعة أمره هكذا يكون المؤمن وهكذا تكون سعادة
ومن لم يكن فيه أحد الحالين فهو ممن فسق عن أمر ربه والثانية حال كمل وكمل الصادقين فأما الغير فعلى ما لم يحرمه أو على ما أباحه الله لعباده أن يفعله وهو لا يتركه ولا يستطيع فهو مذموم كله كما تقدم فهذه الغيرة الاصطلاحية من مدحها مطلقا فقد أخطأ ومن لمها مطلقا فقد أخطأ والصواب أن يحمد منها ما حمده الله ورسوله ويذم منها ما ذمه الله ورسوله وهذا يقع كثيرا للسالكين في هذا الخلق وغيره فإنه يلبس الحق بالباطل ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل والآخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب والصواب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
عندي والصواب الفرقان
كذلك والصواب الفرقان ايش
ولهذا السبب يمكن كثير من الناس مثل هذه الطريق لما فيه أمر الغرف على ما لم يحرمه أو على ما أباحه الله لعباده أن يفعله، وهو لا يكرهه ولا يستطيع فهو مذموم كله كما تقدم. هذه الغيرة الاصطلاحية، من مدحها مطلقا فقد أخطأ، ومن لمها مطلقا فقد أخطأ، والصواب أن يحمد منها ما حمده الله ورسوله، والذم منها ما ذمه الله ورسوله. وهذا يقع كثيرا بالسالك في هذا الخلق وغيره، فانه يلبس الحق بالباطل. ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل، والاخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب. والصواب من لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
عندي والصواب الفرقان.
والصواب الفرقان ايش ايش ليش؟
ولهذا السبب يمكن كثير من الناس مثل هذه الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل، والاخرون يعظمونه بما فيه من الحق والصواب الفرقان.
والصواب والفرقان في الباب الفرقان
نعم
يعني الساق الفرقان الفرقان يتميز بين الحق والباطل الساق الفرقان.
ومن لم يجعل
الله
كذا تصبر
الصواب الفرقان
بين
الاثنين يعني عدم
نفس الحق بالباطل. ماذا عرفت ماذا عرفت الصواب الفرقان؟ الناس بيحن يجعل عنه ومنهم.
ولهذا لهذا السبب يمكن كثير من الناس مثل هذا الشريك لما فيه من لبس الحق بالباطل، والاخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب الفرقان.
طيب لا 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 هكذا تقول والصواب مبتدا وخبر، والصواب الفرقان بين هذا وهذا، تميز بين هذا وهذا.
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أصل بما ذكره الأستاذ أبو القاسم الكشري في باب الرضا عن الشيخ أبي سليمان الداراني.
رحمه الله بارك الله فيك. كم؟
65.
كم؟ رحمه الله عنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما ذكره الأستاذ أبو القاسم القشيري في باب الزراعة عن الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله أنه قال: الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار، فإن الناس تنازعوا في هذا الكلام، فمنهم من أنكره ومنهم من قبله. والكلام على هذا الكلام من وجهين: أحدهما من جهة ثبوته عن الشيخ أبي سليمان، والثاني من جهة صحته في نفسه وفساده. أما القول الأول فينبغي أن يعلم أما المقام الأول فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم القشيري لم يذكره عن الشيخ أبي سليمان بإسناد، وإنما ذكره مرسلا عنه في رسالته عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم، تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره مرسلا، وكثيرا ما يقوله الرسالة وقيل عنه كذا. ثم الذي يذكره الأستاذ أبو القاسم بالإسناد تارة يكون إسناده صحيحا وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا، وما يذكره مرسلا ومحذوفا لقائل أولى. وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء، فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع. فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع. وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين، لا يتنازعون في أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا، بل نفس الكتب المصنفة في الحديث والآثار فيها هذا وهذا، وكذلك الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا وهذا. مع أن أهل الحديث أقرب إلى الميل معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم؟ والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث ويرون هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب وهو الغالب على أهل الدين فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان أنها كذب جائز وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد فعل ذلك كثير من العلماء المتأولين أنهم لم يكذبوا وإنما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذا رواه ليعرف أنه روي لا لأجل العمل به والاعتماد عليه والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقه والتصوف والحديث من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه وإما لاتهامه ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ وغالب أبواب الرسالة فيه الأبواب الثلاثة ومن ذلك باب الرضا فإنه ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في أثناء الباب وهو حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلما رواه لكن رواه بإسناد صحيح وذكر في أول هذا الباب حديثا ضعيفا بل موضوعا وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب فإن حديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطها ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها فإن الضعف ظاهر عليها وإن كان هو لا يتعمد الكذب فإن كثيرا من الجهاد والفقهاء لا يحتج بحديثهم بسوء الحفظ لا لاعتماد الكذب وهذا الرقاشي اتفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشان حتى قال أيوب السختياني لو ولد فضل أخرت لكان خيرا له وقال سفيان بن عيينة لا شيء وقال الإمام أحمد والنسائي هو ضعيف وقال يحيى بن معين الرجل سوء وقال أبو حاتم وأبو زرعة منكر الحديث وكذلك ما ذكره من الآثار فإنه قد ذكر آثارا حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكاياتهم وصنف فيه الأسماء كتاب الطبقات طبقات الصوفية وكتاب جهاد السلف وغير ذلك، وصنف في الأبواب كتاب مقامات الأولياء وغير ذلك، ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة. وذكر عن الشيخ أبي عبد وذكر عن أبي الشيخ عبد الرحمن أنه قال: سمعت النصر بابي يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم. من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإن هذا الكلام في غاية الحسن، فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها يرضى الله عنه، كما أنه من لزم محبوبات الله أحبه الله، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد باردني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته الحديث وذلك أن الرضا نوعان: أحدهما الرضا بما أمر بما أمر به وترك ما نهي عنه ويتناول ما أباحه الله. أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور، كما قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهذا الرضا واجب، وكذلك ذم من تركه بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر، كما قال الحسن البصري رحمه الله: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وأما الرضا بالفقر والفسوق، وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان، فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك، فإن الله لا يرضاه، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: فإن تروا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. وقال: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال: فلما آسفون انتقمنا منهم. فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم، فكيف يسوء للمؤمن أن يرضى ذلك وألا يسخط ويغضب بما يسخط الله ويغضبه؟ وإنما ظل هنا فريقان من الناس: قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته، ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته، وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية، وقالوا هو أيضا محب لها مريد لها، ثم أخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فقالوا لا يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد، أي لا يريده للمؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر بمعنى لا يريده، أي لا يريده للمؤمنين. وهذا غلط عظيم، لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان بمعنى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين. وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه، ثم قد يكون مع ذلك واجبا، وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. والفريق الثاني من غالط المتصوفة شربوا من هذه العين، فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها، وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءه، وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان، حتى قال بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. قالوا والكون كله مراد المحبوب، وظل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية والإذن الديني والكوني والأمر الديني والكوني والبعث الكوني والديني والإرسال الكوني والديني كما بسطناه في غير هذا الموضع. وظل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية والإذن الديني والكوني والأمر الديني والكوني والبعث الكوني والديني والإرسال الكوني والديني كما بسطناه في غير هذا الموضع. وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين المحظور والمأمور، وأولياء الله وأعداء الله والأنبياء والمتقين، ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ويجعلون المتقين كالفجار، ويجعلون المسلمين كالمجرمين، ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع. وربما سموا هذا حقيقة، ولعمري إنه حقيقة كونية، لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا موقنين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته أن يكون كعباد الأصنام. والمؤمن إنما خارج الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان، ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب، فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فقال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والقصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصرباني من أحسن الكلام.
هذا هو القصد. هذا مبحث عظيم، مبحث عظيم جدير من العناية، فإن الكثير من الصوفية التبس عليهم الأمر، وهكذا أصحاب البدع التبس عليهم الأمر في الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والأمر الشرعي والأمر الكوني، والبعث الشرعي والبعث الكوني، والإرسال الشرعي والكوني إلى غير ذلك. والواجب على أهل الإيمان أن يحبوا ما أحبه الله ورسوله، وأن يرضوا ما رضيه الله ورسوله من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وأن يكرهوا ما كرهه الله ويسخطوا ما سخطه الله من الكفر والمعاصي، ولو كانت وقعت بقدره ورئيس سبحانه وتعالى الكون، كونه قدرها لحكمة وأذن فيها لحكمة وأرادها لحكمة لا يقتضي حبها والرضا بها. فالمؤمن يعلم أن ما كان فهو بقضاء الله وقدره، هو الخلاق لكل شيء سبحانه وتعالى. لكن مثل ما قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غنيكم ولا يرضى لعبادكم. سبحانه لا يحب الفساد، المؤمن يكره الكفر والفساد والمعاصي ولا يرضاها ويبتعد عنها ويحذرها وإن كان في القدر، كما أنه يحب الطاعات وأعمال الخير من الإيمان والتقوى وسائر الأعمال الصالحات، يحبها ويرضاها ويسارع إليها، وهي مع ذلك بقدر، كل شيء بقدر. لكن عليه أن يفرق كما فرقت الرسل، فعليه يفرق بين ما فرق الله بينه، فيحب التوحيد والإيمان والتقوى والعمل الصالح ويرضى بذلك ويسارع إلى ذلك، ويعلم أنه أن ما وقع من الناس هو بقضاء الله وقدره، وهو مع ذلك محبها يحب هذا، قدر للمؤمن الطاعات وسبق علمه بذلك وأحب منه ذلك ورضي منه ذلك، سبق في علمه ما قدر من الكفر والمعاصي وكره ذلك، لكنه قدره لحكمة. فعليك على المؤمن أن يحب ما أحبه الله ورسوله، ويرضى ما يرضاه الله ورسوله، وأن يكره ما كرهه الله ورسوله، ويسخط ما سخطه الله ورسوله من الكفر والمعاصي. هكذا يجب على أهل الإيمان. أما الصوفية فقد وقع كثير منهم في الالتباس، فظن أنه لا مانع من الرضا بالكفر والمعاصي لأنها وقعت بقدر، هذا جهل كبير وضلال بعيد نسأل الله العافية. وإن كانت بقدر لحكمة بالغة، قدر الله على أن يكفر أو على أن يعصي لحكمة بالغة، ولو الحجه الدامغه سبحانه وتعالى والحكمه البالغه، لكنه امرنا ان نحب احبابه ونكره اعداءه، وان نرضى ما يرضى ونكره ما يكره، ونحب ما يحب ونسخط ما يسخط، فعلينا ان نتبع ما جاءت به الاوامر. اما القدر فامره الى الله، ولو في الحكمه البالغه سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن مامور بتوحيد الله والاخلاص له والرضا بتوحيده، من هي من يكفر بالله وشركه به وعن المعاصي مامور بكراهه ذلك ومغض ذلك. هكذا المؤمنون يحبون في الله ويبرون في الله ويطيعون الله ورسوله ويرضون ما رضيه الله ورسوله ويكرهون ما كرهه الله ورسوله. رحم الله المؤمن جزاه الله خيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصرباني، وقصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصرباني من أحسن الكلام، حيث قال: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. وكذلك قول الشيخ أبي سليمان: إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض. وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتها، فإذا لم يحصل سخط، فإذا سلى عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق. وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته كلام حسن. لكن أشك في سماء بشر الحافي من الفضيل. وكذلك ما ذكره معلقا قال: وقيل قال الشبلي بين يدي جنيد:
لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد قولك ضيق صدر وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد رضي الله وكذلك ما ذكره معلقا قال وقيل قال الشبلي بين يدي الجنيد لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد قولك ضيق صدر وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما، وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها إذ كانت حالا ينافي الرضا ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقا قال وقيل قال موسى إلهي دلني.
كلام الجنيد هذا ظاهر أحسنه المؤلف
في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الأصل في هذا أن هذه الكلمة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنتم من كنوز الجنة كما في الصحيحين كنتم من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، فالفرار إليها عند المصائب أو عند الأخطار أو عند الخوف ظاهر في النصوص لا حول ولا قوة إلا بالله. شرعها الله عند الحيعلة في الأذان، هي كلمة عظيمة يشرع المؤمنين بها دائما، معناها التجر من حوله وتجر من قوته في الدفع عن نفسه أو في القيام بما يجب عليه، فلا يستطيع إلا بالله لا من جهة الدفع ولا من جهة الفعل، وهي كنز من كنوز الجنة. وهي من الباقيات الصالحات، فكيف يعترف الجنيد على الشبلي وكيف يستحسنه أبو العباس رأي الجنيد ويمدحه يقول أنه سيد جماعة وأن هذا يعني من المحاسن. واضح الشيء
يقول وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع.
ما بين في الأسباب، ما وضح في الأسباب اللي فعلها من أجلها الشبلي، وإذا كان من جهة الاسترجاع مات ولده فقال لا حول ولا قوة إلا بالله يخشى أن يموت الآخر، لا أو معنى لا أدفع عن نفسي حتى نفسي إذا مات الولد لا حول ولا قوة إلا بالله حتى أنا أدور فلا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة، أو قالها عند الخوف وقوع شيء.
وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على الشبل حاله في سبب قولها إذ كانت حالا ينافي الرضا ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه.
ما ظهر بها لم يظهر بها الإعتراض ولا استحسان الشيخ بها. الأصل أن هذه الكلمة عظيمة ومشروعة كيفما قالها الإنسان في دفع أو جلب خير، ينبغي التأمل هذا أو ينبغي أن نتأمله نعم نعلم قدر الله خيره. نعم.
قال تعالى الذين إذا أصابتهم
نعم يشرع هذا، لكن ما يمنع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله
يكفي من هذا مع إنا لله وما يمنع فلو قال إنا لله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي سبحان الله والحمد لله نعم يكفي نعم يعترض عليه وقال لك كيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله نعم.
وفيما ذكره أثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقا قال وقيل قال موسى إلهي دلني على عمل إذا عملته رضيت عني فقال إنك لا تطيق ذلك فخر موسى ساجدا حتى متضرعا فأوحى الله إليه يا ابن عمران رضائي في رضائك عني فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر فإنه قد يقال لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى عليه السلام ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا تقوم بها حجة في شيء من أمور الدين في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا مثل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا به عن بني إسرائيل ولكن منه ما يعلم كذبه مثل آله فإن موسى عليه السلام من أعظم أولي العزم وأكابر المرسلين فكيف يقال إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه والله تعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم الرحمن وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا
في النكارة وهو أنه قال لا تطيق ذلك لا تطيق الشيء الذي يرضى بك عنه سبحانه وتعالى ومعلوم أن الرب عز وجل إنما كلفهم ما يطيقون ومن أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله رضي الله عنه من عند الواجبات وترك المحارم رضي الله عنه كما رضي عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة ورضي عن أتباعهم بإحسان ومن أدى ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه فقد رضي الله عنه إذا صدق في ذلك وأخلص في ذلك فإن زاد على ذلك فعل المستحبات والتوسع في الخير والحذر من المكروهات بعض المباحات التي يخشى أن توعفه أو تعوق عن طريقه كان رضا أكمل هذا ما يبين بطلان هذه الحكاية نعم
وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ومعلوم أن موسى عليه السلام من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضا حيث قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ثم إن قوله له في الخطاب يا ابن عمران يخالف ما ذكره الله من خطابه له في القرآن حيث قال يا موسى وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما يظهر ومثل ما ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب لأبي موسى الأشعري أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر فهذا الكلام كلام حسن وإن لم يعلم إسناده وإذا تبين أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلا وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس فإنه وإن قال بعض الناس إن المرسل حجة فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف فأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء فإنه وإن قال بعض الناس إن المرسل حجة فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف وأما رواه فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف.
هذا
لم يعلم
في شيء سقط.
لم يعلم قائل هذا لم يعلم أن المرسل مثل الضعيف.
أشد حنا. وجد إنه لم يعلم. نعم. لا المرسل مطلقة مو بحمد مطلقة إلا ما قيل فيه المرسل لسعيد بن المسيب. المرسل فيه كلام بحث طويل على العلم كلام هذا مو محرم.
كلام مشوش.
فأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه. والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم وطبقات الصوفية للشيخ أبي عبد الرحمن وصفوة الصفوة لابن الجوزي وأمثال ذلك. لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان، وقد ذكروا فيها عن الشيخ أبي سليمان الأثر الذي رواه عنه مسندا حيث قال لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد لقد أوتيت من الرضا نصيبا، لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا. فهذا الكلام ماثور عن أبي سليمان بالإسناد، ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه أبي عبد الرحمن. بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه، فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان. ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثابتة عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها، فإنه قبل أن يرويها قال: وسئل أبو عثمان، يعني أبا عثمان الحيري، النيسابوري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله وقاله الشيخ أبو عثمان كلام سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا، لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا، وإنما هو عزم على الرضا، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء. وإذا كان هذا عزما على الرضا فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ عزائم الناس خصوصا الصوفية. ولهذا قيل لبعضهم: بما عرفت الله؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد قال تعالى: لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله هذه الآية. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه. وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به؟ ومثل هذا ما يذكر عن سنون المحب أنه كان يقول: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. فأخذه الأسر من ساعته، أي حصر بوله، فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. وحكى ابن نعيم الاصبهاني عن ابي بكر الواسطي انه قال قال سمنون يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه علي. فاحتبس بونه 14 يوما فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل يتلوى يمينا وشمالا. فلما أطلق بونه قال يا رب تبت إليك. قال ابن عين فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى. هذا مع أن سمنون كان يضرب به المثل في المحبة وله مقام مثل
سمنون.
هذا مع أن سمنون كان يضرب به المثل في المحبة وله مقام مشهور حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال رأيت سمنونا يتكلم على الناس في المسجد الحرام فجاء طائر صغير فقرب منه ثم قرب فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر. قال ورأيته تكلم يوما في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضا. وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن رويم المقري رفيق سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال قال رويم الرضا لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يساره. فهذا يشبه قول سمنون فكيف ما شئت فامتحني. وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون جهنم عن يمينه. والفضيل بن عياض كان على طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول فغلبه الألم حتى قال بحبي لك إلا فرجت عني فانفرج عنه. ورويم وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة بل الصوفية يقولون إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف حتى روي عن بعان عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد أنه قال من أراد أن يستكتم سرا فليفعل كما فعل رويم. وكتم حب الدنيا 40 سنة فقيل وكيف يتصور ذلك؟ قال قال ولي إسماعيل بن إسحاق القاضي قضاء بغداد وكانت بينهما مودة أكيدة فجذبه إليه وجعله وكيلا على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخج والقصب والديبقي وأكل الطيبات وبنى الدور. وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من جهة من حبها. هذا مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف وكان فقيها على مذهب داود. وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر. والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطئا محروما وإن لم يكن عاصيا أو فاسقا أو كافرا. ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرق فقال هل كنت دعوت الله بشيء؟ فقال كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال سبحان الله لا تستطيعه أو لا تطيقه
هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا أيضا حمله خوفه من عذاب الآخرة ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا، وكان مصيرا في ذلك غالطا، والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وجهده وورعه وكراماته كثير جدا. فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط، بل ولا من الذنوب. وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما عبر الرؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ويشبه والله أعلم أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال الرضا، ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك، ولكن تدل على عجمه بالرضا بذلك. ونحن نعلم أن ذلك العجم لا يستمر بل ينفسق، وأن مثل هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها، وأنها مستدركة كما استدركت دعوى تمنون ودعوى تمنون ورويم وغير ذلك. فإن بين هذه الكلمة وبين تلك فرقا عظيما، فإن تلك الكلمة مضمونها أن من سأل الله الجنة واستعاذه من النار لا يكون راضيا، وفرق بين من يبقى